قال رحمه الله: والحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيدا. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل جهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث مخرج عند البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وليس هو عند أحدهما بهذا اللفظ، وهو ملفق من السياقات المروية عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يضم خلقه، أي يضم خلقه، ومحل الضم الرحم، ومحل الضم الرحم، ويكون ابتداؤه باجتماع ماء الرجل والمرأة، ويكون ابتداؤه باجتماع ماء الرجل والمرأة، ويسمى اجتماعهما نطفة، وهذا مبتدأ الخلق. وقوله: ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، وقوله: ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، وقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة الرحم وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والثانية كتابتها بعد الأربعين الثالثة، أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا، والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة، وانتصر له من الأدلة أبو عبد الله بن القيم، في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود، واتفق وقوع تكرار كتابة المقادير، لماذا؟ لماذا تكتب المقادير مرة بعد مرة؟ أحسن. لتأكيد نفوذ القدر، لتأكيد نفوذ القدر وأنه لا يتخلف، وأنه لا يتخلف. فإن المكتوب إذا أعيد مرة ثانية قوي تأكيده. فأنت إذا كتبت على ورقة جملة من الكلام كقولك الأربعين في مباني الإسلام، ثم رجعت عليها مرة أخرى بالقلم، كانت بعد رجوعك الثاني أبين وأقوى من كتابتك الأولى، فكذلك الأمر هنا، فإنه تعاد كتابة المقادير لتأكيد نفوذها وأن قدر الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، وباعتبار ما يبدو للناس. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وذكر أيضا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فتكون خاتمة الأول أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وخاتمة الثاني أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفرق بينهما باعتبار ما في قلبيهما، وفرق بينهما باعتبار ما في قلبيهما. فللأول خسيسة ترديه، وللثاني خصيصة ترقيه. فللأول خسيسة ترديه، وللثاني خصيصة ترقيه. فإن الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يستكن في قلبه شيء من الخسائس المردية التي تجره إلى عمل أهل النار مما كان يبطنه في قلبه، فيبدو عليه هذا العمل ويموت عليه فيختم له بكونه من أهلها. وأما الثاني ممن يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيكون في قلبه خصيصة ترقيه، أي شيء من الخصائص كخشية الله ومخافته وتعظيمه وإجلاله، فتغلب عليه عند خاتمته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمر باعتبار ما في قلب كل أحد، فمن له خسيسة أرجته فأظهرت عليه السوء، ومن له خصيصة سرته فأظهرت عليه الخير. وهذا معنى قول جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. فإن الأول يعمل الحسنة ثم يشهدها فيكون دائم الذكر لها، ممتنا بها على الله، مستعظما بها على خلق الله، فترديه في نار جهنم. وأما الثاني وهو فاعل السيئة فإنه يفعل السيئة فلا يزال الخوف يقلقه خائفا من الله سبحانه وتعالى أن يأخذه بتلك السيئة، فيجتمع في قلبه من الخوف والإجلال والإعظام لله عز وجل ما يستدعي رحمة الله له، فيرحمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة. ولهذا فإن صلاح الباطن أعظم من صلاح الظاهر، فإن صلاح الباطن أعظم من صلاح الظاهر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن في الجسد إيش لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت.
خصيصة ولا خصيصة؟ خصيصة، نعم، من اللحن الشائع عند الناس يقولون خصيصة، هذا لحن، إنما هي خصيصة، يقولون كقبيلة وقبائل خصيصة وخصائص، كقبيلة وقبائل خصيصة وخصائص، نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين.
الخصائص هي المزايا المعلية، والخسائص هي الرزايا المردية، هي الرزايا المردية، نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيدا، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل جهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث مخرج عند البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وليس هو عند أحدهما بهذا اللفظ، وهو ملفق من السياقات المروية عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يضم خلقه، أي يضم خلقه، ومحل الضم الرحم، ومحل الضم الرحم، ويكون ابتداؤه باجتماع ماء الرجل والمرأة، ويكون ابتداؤه باجتماع ماء الرجل والمرأة، ويسمى اجتماعهما نطفة، ويسمى اجتماعهما نطفة، وهذا مبتدأ الخلق. وقوله: ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله: ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم. وقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة الرحم وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، بعد 40 الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والثانية كتابتها بعد 40 الثالثة، كتابتها بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا. والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة، والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة. وانتصر له من الأدلة أبو عبد الله بن القيم، وانتصر له من الأدلة أبو عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود واتفق وقوع تكرار كتابة المقادير لماذا؟ لماذا تكتب المقادير مرة بعد مرة؟ لتأكيد نفوذ القدر، وأنه لا يتخلف، فإن المكتوب إذا أعيد مرة ثانية قوي تأكيده. فأنت إذا كتبت على ورقة جملة من الكلام كقولك الأربعين في مباني الإسلام، ثم رجعت عليها مرة أخرى بالقلم، كانت بعد رجوعك الثاني أبين وأقوى من كتابتك الأولى، فكذلك الأمر هنا، فإنه تعاد كتابة المقادير لتأكيد نفوذها وأن قدر الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وذكر أيضا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فتكون خاتمة الأول أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وخاتمة الثاني أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفرق بينهما باعتبار ما في قلبيهما، فللأول خسيسة ترديه، وللثاني خصيصة ترقيه، فإن الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يستكن في قلبه شيء من الخسائس المردية التي تجره إلى عمل أهل النار مما كان يبطنه في قلبه، فيبدو عليه هذا العمل ويموت عليه فيختم له بكونه من أهلها. وأما الثاني ممن يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيكون في قلبه خصيصة ترقيه، أي شيء من الخصائص كخشية الله ومخافته وتعظيمه وإجلاله، فتغلب عليه عند خاتمته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمر باعتبار ما في قلب كل أحد، فمن له خسيسة أرجته فأظهرت عليه السوء، ومن له خصيصة سرته فأظهرت عليه الخير. وهذا معنى قول جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، فإن الأول يعمل الحسنة ثم يشهدها فيكون دائم الذكر لها ممتنا بها على الله مستعظما بها على خلق الله، فترديه في نار جهنم. وأما الثاني وهو فاعل السيئة فإنه يفعل السيئة فلا يزال الخوف يقلقه خائفا من الله سبحانه وتعالى أن يأخذه بتلك السيئة، فيجتمع في قلبه من الخوف والإجلال والإعظام لله عز وجل ما يستدعي رحمة الله له، فيرحمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة. ولهذا فإن صلاح الباطن أعظم من صلاح الظاهر، إن صلاح الباطن أعظم من صلاح الظاهر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجسد إيش؟ لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت.
خصيصة ولا خصيصة؟ خصيصة، نعم، من اللحن الشائع عند الناس يقولون خصيصة، هذا لحن، إنما هي خصيصة، يقولون كقبيلة وقبائل خصيصة وخصائص، كقبيلة وقبائل خصيصة وخصائص، نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين.
الخصائص هي المزايا المعلية، والخسائص هي الرزايا المردية، هي الرزايا المردية، نعم.